حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى آلك الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، أمخاطب الأذياب في فنواتها يا أمير المؤمنين، أمخاطب الأذياب، أمخاطب الأذياب في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلاء، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرصة كربلاء، ولصدره تطأ الخيول وطالما بسريره جبريل كان موكلا متوسدا حر الصخور معفرا بدماء مرملا عريان يكسوه الصعيد ملابسا أفديه مسلوب اللباس مسربلا، ما مظلوم كالمظلوم مثل ما جرايانا ذكرى ذا وبفادي ونحل جسمي وشابر شفنا المثل من ما قوفاه غمض العين في جملة جميع الناس ما غير الشهيد حسين، ايدينا يسبلوها وجماله قطع ليدك يعدلونا إلى القبلة وقطعوا من حسين الرب وحسينا إذا مات الفتى المعزوز ياه تصير زلزالا نازل للقبر تحفر السجاد تجهيزا داس الشمر بنعم ظل فوق الترب مطروح وبخيل العدا يندى الله يساعد السجاد العشار بيشيله لبال الأبو ينشار شال وظلت الأعضاء تتساقط يمين شمال نادى يا عزيز الروح حالك ضيق يا ويلي يا ويلي شفنا اليموت يجيه دفا يحفر قبر ويفصل اكفان ما شفنا اليموت يضل عريان هي نتلعب عليه الخير لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك درهما أو دينارا إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهما وكان معافا في الجنة وغفرت له ذنوبه. هذا مقطع من رواية تنقل مناجاة من نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أفضل الصلاة والسلام مع الله سبحانه وتعالى. في هذه المناجاة التي تنقلها الرواية سأل موسى ربه عز وجل عن سبب تفضيل أمة النبي صلى الله عليه وآله على سائر الأمم، فقال الله تعالى فضلتهم لعشر خصال، فسأل موسى عن تلك الخصال العشر فذكرها الله سبحانه وتعالى، وكانت الخصلة العاشرة هي العاشوراء. فسأل موسى يا رب وما العاشوراء؟ فقال تعالى البكاء والتباكي على سبط محمد. ثم جي بعد هذا فقرات الرواية فيها شيء من الطول، ثم الجهة الفقرة التي افتتحنا بها، وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك، ماكو فرق في المنفق. المهم أن يكون الإنفاق في محبة الحسين عليه السلام، درهما أو دينارا هم ماكو فرق، هذا الإنفاق يكون قليل لو كثير. الجزاء إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين درهما وكان معافا في الجنة وغفرت له ذنوبه. هذه الرواية استند إليها بعض العلماء في القول بثبوت استحباب خاص للإطعام في مآتم أبي عبد الله الحسين، مضافا إلى الاستحباب العام. أكو استحباب عام للإطعام في المآتم الحسينية باعتبار أن هذا الإطعام إطعام للمؤمنين، وهناك استحباب لإطعام المؤمنين بشكل عام، أي إطعام للمؤمنين هو مرغوب ومستحب. إذا رجع الإنسان إلى الروايات يجد حثا شديدا على الإطعام عن النبي صلى الله عليه وآله: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا إلا لإطعامه الطعام وقيامه بالليل والناس نيام. فجعل إطعام الطعام ويا قيام الليل. وعنه صلى الله عليه وآله: حقيق على الله أن يطعم من أطعم المؤمنين من طعام الجنة. هذا شوية لو ترفعوه.
اللهم صل على محمد
وآل
محمد.
اللهم صل على
وسلم على محمد وآل محمد.
فمطلق إطعام المؤمنين مستحب. الآن هذا الإطعام اللي يصير في المآتم هو إطعام للمؤمنين، فيكون داخل تحت تلك الأدلة العامة، يصير له استحباب عام. بس مضافا إلى هذا الاستحباب العام أكو استحباب خاص، يعني ثابت بدليل يخصه. عندهم أدلة منها هذا المقطع اللي افتتحنا به، المقطع يدل على ترتب الثواب العظيم ومغفرة الذنوب على الإنفاق من المال في محبة الحسين سلام الله عليه، سواء كان المنفق طعاما أو كان غيره. فهذا الدليل قاعد يتحشى على خصوص الإطعام في مآتم الحسين، مو الإطعام بشكل عام حتى يصير استحباب عام. ومن الأدلة التي استندوا إليها في ذلك ما رواه عمر ابن الإمام السجاد سلام الله عليه، قال: لما قتل الحسين عليه السلام لبس نساء بني هاشم السواد والمسوح. المسوح نوع من الثياب اللي فيها خشونة، وكنا لا يتقين من حر ولا برد. محل الشاهد هذا الحكي اللي بيجي الآن: وكان علي بن الحسين يصنع لهن الطعام للمأتم. مبين أكو خصوصية، يعني
يعني لما يصير من قبل نساء بني هاشم عقد للمأتم على الحسين والنياحة والبكاء عليه، هني يجي الإمام السجاد سلام الله عليه يصنع لهن طعاما ويأتي بهن ويأتي به إليهن. يعني هذا مو يصدر منها العمل في الأوقات الأخرى، لا، مبين يعني يقول وكان علي بن الحسين يصنع لهن الطعام للمأتم، مبين أن هالعمل يصدر من الإمام وهو صنع الطعام للنساء في هالوقت، في وقت إقامتهن لمأتم على سيد الشهداء عليه السلام. البعض عنده حشي بالنسبة لهذا العمل الإطعام في مآتم الحسين، يقول صحيح هو لا إشكال في أنه مستحب ومطلوب ويترتب عليه ثواب، لكن يقول الأفضل استبدال هذا بعمل آخر من أعمال الخير، بدل ما تصرف هذه الأموال في الإطعام في المآتم يمكن صرفها في وجه آخر يمكن التصدق بها على الفقراء، وهذا أفضل. أهل العلم يعلقون على هذا الكلام، والتعليق يشتمل على أمرين. الأمر الأول أن عقولنا نحن البشر عاجزة عن تحديد الأفضل من عملين أو من أعمال. يعني لما نجي إلى أعمال نتساءل هل هي متساوية في الفضل والثواب؟ لو أكو واحد هو أكثر ثوابا وأفضل عند الله، هم نسأل إذا كان فيه واحد منها أفضل من البقية فأيه؟ جواب هذين السؤالين عقولنا عاجزة عنه، يعني لا نقدر نقول بأن هالأعمال هذه متساوية، ولا نقدر نقول بأن في واحد من بينها هو أفضل من البقية. ولو تبين إلينا جاء خبر من أهل البيت سلام الله عليهم أن دي الأعمال ترى مي متساوية، في واحد أفضل بس ما قالوا من هو الأفضل، إحنا لو نشتغل بعقولنا منا إلى يوم القيامة ما راح نوصل. أقصد وصول حقيقي، مو واحد يفلت لك كلمة وبس. فعقولنا قاصرة عن تحديد الأفضل، حتى الفقيه إنما يقول بأن العمل الفلاني أفضل من العمل الفلاني إذا وجد في الأدلة ما يدل على ذلك، وأما إذا ما وجد يسكت، وإذا سأل يقول ما أدري. مثلا التعقيب اللي بعد الصلاة، مو واحد، أكو أشياء واجد تدخل تحت التعقيب. التكبيرات الثلاث التي يأتي بها الإنسان بعد السلام مباشرة، هذه من التعقيبات. من التعقيبات تسبيح الزهراء عليها السلام. من التعقيبات قراءة الدعاء اللي يخص تلك الصلاة، قراءة الأدعية العامة، هذه كلها تعقيبات. من التعقيبات قراءة شيء من القرآن الكريم، هم يدخل تحت التعقيبات. فأكو أعمال كثيرة. الآن إحنا لو ما يجي دليل ما نقدر نقول هذا العمل من من التعقيبات هو أفضل من البقية. الفقهاء قالوا بأن أفضل هذه التعقيبات هو تسبيح الزهراء عليها السلام لوجود روايات تدل على ذلك، لولا وجود تلك الروايات لما قالوا. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام ما عبد الله بشيء من التحميد أفضل من تسبيح فاطمة، ولو كان هناك، تتمة الرواية، ولو كان هناك شيء أفضل منه لنحده رسول الله فاطمة. شافوا هالروايات قالوا الأفضل هو تسبيح فاطمة. فالقول بأن العمل الفلاني أفضل يحتاج إلى دليل. فاللي بيقول بأن التصدق بالأموال اللي تصرف في الإطعام في مآتم الحسين أفضل من صرفها في المآتم، هذا لازم يستند إلى دليل وإلا يكون كلامه مردود. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن أكو موارد، هذه الموارد يطلب فيها عمل معين، هل عمل هو المطلوب في هذا المورد وما إلى نحن نستبدله بغيره، غيره له موارد أخرى غير هذا حتى يتضح الكلام. الآن بالنسبة إلى العقيقة مطلوبة على نحو الاستحباب مستحبة، هي العمل المطلوب عندما يولد الولد ابنا كان أو بنتا. الفقهاء يقولوا ما يجزي التصدق بثمنها. واحد يقول أنا بدل ما أذبح خروف أو بقرة أو ناقة قيمة العقيقة كم بتصدق بثمنها على الفقراء، يقولوا له ما يجزي هاي، مو يقولوا له ما يجوز، يبغى يتصدق على الفقراء يتصدق ويحصل ثواب التصدق، لكن استحباب العقيقة يبقى ما يسقط. هذا استندوا فيه إلى روايات عبد الله ابن بكير يقول كنت عند أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام، فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي عبد الله ابن الإمام السجاد، فيصير بالنسبة إلى الإمام الصادق عمه، يقول أنا كنت عند أبي عبد الله فجاءه رسول عمه عبد الله بن علي وقال له يقول لك عمك إنا طلبنا العقيقة فلم نجدها فما ترى نتصدق بثمنها؟ قال لا، إن الله يحب إطعام الطعام وإراقة الدماء. فهني في هالمورد الله ما يريد التصدق بالثمن، إنما يريد ذبح العقيقة وإطعامها للمؤمنين. كذلك محمد بن مسلم يروي يقول ولد لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر غلامان جميعا توأم، فأمر زيد بن علي أخوه زيد أن يشتري جزورين للعقيقة. يقول وكان زمن غلاء فاشترى واحدة وعسرت عليه الأخرى، فقال لأبي جعفر قد عسرت علي الأخرى فأتصدق بثمنها؟ قال لا، اطلبها فإن الله عز وجل يحب إهراق الدماء وإطعام الطعام. يعني الفقهاء يقولوا مبين يعني أن تعسر الأخرى مو نتيجة عدم وجودها ما حصلها، وإنما غالية وهو ما عنده ثمنها. قال هو كان زمن غلاء فاشترى واحدة وعسرت عليه الأخرى، مو ما حصلها يعني موجودة هي بس غالية وهو ما عنده ثمنها. حتى في هالمورد الإمام قال له لا تصدق بالثمن، انتظر إلى أن تتمكن اشتريها. فقد يكون مورد مطلوب فيه شيء، احنا ما لنا نجي نستبدله بشيء آخر. الآن مطلوب هني ذبح العقيقة، بعد ما يجي الواحد هو من كيفه، يعني الأمر مو بيد الإنسان، الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدد للإنسان ما يعمله. فالآن بالنسبة إلى المآتم الحسينية أكو شيء مطلوب فيها على نحو الاستحباب وإلى ثواب عظيم، وهو الإطعام. هذا العمل نريد نستبدله بشيء آخر، لازم يكون فيه دليل على هذا الاستبدال. نعم أكو كلام صحيح بالنسبة لهذا، بس هذا الكلام مو خاص بالإطعام اللي في المآتم، وإنما عام هالكلام، وهو كيفية التعامل مع المقدار الذي يتبقى، شلون يتصرف فيه الإنسان. يعني واحد سوى في المآتم غدا أو عشاء أو أعد أنواع من الطعام في مضيف، قد يبقى مقدار من هذا الطعام الذي أعده. الآن شلون يتصرف ويا هذا المتبقي؟ هني يقولوا لا يجوز رميه إن كان يستفاد منه من قبل الإنسان، يعني يصلح لأن يأكله الإنسان، عليه أن يصرفه بحيث يعطيه ناس تستفيد منه وتأكله. إذا هو لا مو صالح للإنسان، صالح للحيوان، هني ينتقل إلى صرفه على الحيوان، يوديه إلى واحد صاحب بهائم حتى يستفيد منه في إطعام البهائم اللي عنده. يعني عدة استفتاءات وجهت إلى السيد السيستاني لا مظله عن هذا المتبقي من الطعام، الأسئلة كانت عن المقدار القليل مو بعد مقدار كثير، لأنه الإسراف مو بس بعدم الاستفادة من المقدار الكبير من الطعام، الإسراف حتى بعدم الاستفادة من المقدار القليل. فهم كانوا يسألوا عن هذا المقدار القليل اللي يتبقى من الطعام يجوز رميه، يقول لا، إذا هو صالح للإنسان يعطى للإنسان، إذا هو لا يعطى للحيوان. لكن هذا الكلام مو خاص بالإطعام اللي يحصل في مآتم الحسين، هذا كلام عام لكل إطعام. يعني الإطعام اللي يصير في الزواج هم يجري عليه نفس الكلام، الإطعام اللي يصير من الإنسان في بيته عازم له جماعة هم يجري عليه نفس الكلام، الإطعام اللي يصير في البيت للعائلة، واحد يعد في البيت لعائلة طعام يتبقى مقدار، هذا المقدار المتبقي يجري عليه نفس الكلام. لكن أكو ناس يعني ذاك اللي يصير في الزواج أو اللي يصير في العزائم اللي يصير في البيوت ما عندهم عليه شيء، حكي على الإطعام اللي يصير في المحاضر، هذا باعتبار أنه يصير في مثل هذا الإسراف يكون تركه، ما له شغل. هذا لما يصير تعامل غير صحيح ويا المقدار اللي يتبقى من الإطعام من قبل البعض، هذا ما يأثر على مطلوبية ومحبوبية الإطعام في مآتم الحسين سلام الله. وهذا إذا مورد والتصدق على الفقراء، وإذا مورد يعني مو صاير تزاحم، لو يصير إطعام لو يصير تصدق على الفقراء. هذا زين العابدين سلام الله عليه من جهة كان يعد الطعام لنساء بني هاشم حينما يعقدن مأتما على سيد الشهداء سلام الله عليه، ومن جهة أخرى كان يتصدق على الفقراء، يخرج ليلا وقد حمل الجراب على ظهره ويطوف على بيوت الفقراء في المدينة، يطرق تلك الأبواب بابا بعد آخر ويعطي الفقراء ذلك الطعام. واستمر سلام الله عليه في هذا العمل سنين من دون أن يعلم الفقراء به، من كثرة وطول قيامه بهذا العمل أثر الجراب على ظهره. وجدوا ذلك الأثر عندما غسل سلام الله عليه، ووجدوا آثارا أخرى، أثر تلك الجامعة التي وضعت على صدره، أثر تلك الأغلال والقيود التي وضعت على يديه ورجليه. تلك الأغلال والقيود وضعت على يديه ورجليه من أول رحيلهم من كربلاء، دخلوا به الكوفة وهو في تلك الأغلال والقيود والجامعة على صدره. ما فارقته تلك الأغلال والقيود إلا فترة واحدة، فترة مجيئه من الكوفة إلى كربلاء. ألقى تلك الأغلال والقيود عنه وغاب عن الكوفة وجاء إلى كربلاء. افتقدته عمته زينب، ما رأت في مكانه إلا الأغلال والقيود. أقبل الإمام إلى كربلاء، وجد بني أسد مجتمعين حول الأجساد. قال لهم: يا بني أسد، ما لوقوفكم حول هذه الأجساد؟ خافوا أن يكون عينا لابن زياد. فقالوا: جئنا للتفرج على هذه الأجساد. سالت دموعه، قال: أطلعوني على من طوت عليه ضمائركم، فأنا علي بن الحسين، جئت لمواراة هذه الأجساد. لما عرفوا أقبلوا إليه يعزونه ويعظمون له الأجر، وارتفعت النياحة والبكاء في كربلاء، كل ينادي: وحسينا. الإمام أمرهم بحفر حفيرة في مكان عينه لهم، ودفن في تلك الحفيرة الأنصار إلا حبيب بن مظاهر، وعين لهم موضعا آخر وأمرهم بالحفر فيه. دفن في تلك الحفيرة الهاشميين إلا علي الأكبر. وأما قبر أبيه فأقبل ورفع شيئا من التراب، فبان قبر محفور. ثم مشى الإمام نحو جسد أبيه، أراد أن يرفعه فوضع يدا تحت ظهره والأخرى تحت رجليه، رفعه قليلا فصارت أعضاؤه تتساقط يمينا وشمالا. علي بباري، جيء له بباري، صار يجمع فيها تلك الأوصال المقطعة والأشلاء الموزعة. ثم مضى في المعركة، تناول شيئا أحمر، سأله بنو أسد: ما هذا يا ابن الحسين؟ قال: هذا قلب أبي الذي استخرجوه بالسهم المثلث، وأتى بخنصر الحسين وبكفي الحسين. لما جمع كل الأعضاء لفه بتلك البارية، قال له بنو أسد: ألا نعينك؟ قال: إن معي من يعينني. حمل ذلك الجسد المعظم وأقبل به إلى القبر الشريف، أنزله في قبره، ثم انحنى عليه، وضع فمه على نحره، وقال: طوبى لأرض تضمنت جسدك الطاهر، فإن الدنيا بعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة. أبى أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، حنى ظهر علب حسين، والله يعلم بحاله، بدل الكفن والتابوت الشاير يا ويلي وجمع وصالح عجب من انزل بقبره قلبه من شطر شطر دفن تلك الاجساد وعاد الى الكوفه استقبلته عمته زينب قالت إلى أين مضيت يا بقية الماضي وثمال الباقين يا عم من الظهر للساعد قلي كنت غايب وين سمعها وزادت أحزاني ودم سالت دموع العين قال لها غبت عنك رحت يم جسم ابو يحسن رحت لوالدي شفته ثلاثة ايام فارقته يا عم ودفنت جثته ورضيع لبس هم مفطوم وسدت على صدره زينب سمعت وصاحت انشدك يا علي نشدك يا عم عادة الميت يصير على الترب خد شلون دفنت ابوك حسين وهالدمعة يا ويلي وانحنى ضلعة يقلها ومختلف وضعايا يا عم بدال خد حسين صار على التراب نحرا التويت وتحيرت زين والدمع يجري يا عم يا علي السجاد ضاق من الحزن صدري أريد أسأل أريد أنشد عن أبو فاضل أخويا اللي كفل خدري شلعت السهام من عينه ودفنت وياه شفينا يا عم الجود شاوينا جيت ولا جبت وياك جود وراية الخضرة يقلها ما حد تدن من الخلق شق هم غيار محاسنهم يا عم حار بالشموم ودفنتهم كلهم يا محزونة يا محزونة بلارو وما البطل عباس لا راس ولا تركوهم على الصعيد ثلاثة اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية الحاضرين احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان منهم صاحب حاجة اللهم اقضها له المؤسسين تقبل أعمالهم أوسع في أرزاقهم ارحم موتى موتى الحاضرين وموتى المؤمنين والمؤمنات وارحم من يهدي لهم ثواب الفاتحة والصلاة